الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين والحاضرين. قال الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رضي الله تعالى عنه: الغسل يوم الجمعة. قال: حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسلمة القعنبي رحمه الله تعالى عن مالك عن نافع رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن هذا الباب والذي بعده تناول فيه الإمام مالك رحمه الله تعالى الحديث عن أحكام غسل الجمعة وبعض آداب يوم الجمعة. وقد جاء في رواية أبي مصعب الزهري أنه قبل التبويب بباب الغسل يوم الجمعة ذكر كتاب أو ذكر التبويب بكتاب فقال: كتاب الجمعة. وهذا لأن الإمام مالكا رحمه الله تعالى كان يغير في تبويب الأبواب ويزيد وينقص ويذكر كتبا تختلف من موضع لموضع، وسيأتينا إن شاء الله مزيد تفصيل عليه. وأول ما أورده المصنف هو حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر بعض العلماء كما ذكر ذلك القاضي عياض، فقد نقل عن سليمان بن بلال أن الإمام مالك رحمه الله تعالى عندما وضع الموطأ جعل فيه 4000 حديث، ثم إنه قال وضع فيها 4000 حديث، قال أو أكثر من 4000. ثم إن مالكا لما مات كان في الموطأ نحو من 1000 حديث فقط، وذلك أن مالكا كما قال سليمان بن بلال كان يخلصها عاما بعد عام بحسب ما يرى أنه أصلح للمسلمين وأمثل للدين. إذن فهذا من أوائل النقول في عد الأحاديث المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم في الموطأ. ومن أئمة المالكية في العراق أبو بكر الأبهري رحمه الله تعالى، فإنه قد ذكر عدا للأحاديث في الموطأ فقال: إن جملة الأحاديث في الموطأ 720 حديثا تشمل الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة على الصحابة والتابعين. ثم إن من فذكر أبو بكر الأبهري أن الأحاديث مرفوعة وموقوفة ومقطوعة على التابعي كلها 720 حديثا. ثم ذكر أن الحديث المسند منها إنما هو 600 حديث فقط، ووافق أبا بكر الأبهري في هذا الحساب أو كان قريبا منه أبو محمد بن حزم، فإنه قال: أحصيت ما في الموطأ من الأحاديث فإذا هي 500 حديث ونيفها، أي أنها تزيد عن 500 حديث بزيادة ليست بالكبيرة. وهذا الاختلاف في الرواية وهذا الاختلاف في عد الأحاديث المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم من 500 إلى 600 إلى 1000 لعل مرده اختلاف الروايات، وهذا ما صرح به العلائي. فقد ذكر العلائي أن روايات موطأ مالك تختلف في ذكر أحاديث وعدمها بزيادة ونقص، وذكر أن أكثر الروايات أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هي رواية القعنبي التي نقرأها، فقد ذكر أنها أكثر الروايات حديثا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن أدق من جمع الأحاديث هو أبو القاسم الجوهري الغافقي في كتابه مسند الموطأ، فقد جمع 12 رواية عن الموطأ وعد فيه بحسابه هو 666 حديثا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن هذه الأحاديث هي المرفوعة في مجموع 12 رواية من روايات الموطأ. وزاد عليها السيوطي في التدريب فقال: إني وقفت على رواية سويد بن سعيد الحدثاني ولم تكن ضمن الروايات التي قارن بينها الجوهري، وذكر رواية أخرى كذلك، وأنه وجد فيها حديثين زائدين، منها حديث إنما الأعمال بالنيات. إذا عرفنا ذلك فإن حديث الباب هو ما رواه مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل، أورد مالك هذا الحديث في الدلالة على استحباب بل تأكيد الاغتسال في يوم الجمعة لمن حضر الجمعة، بل إن المنقول في كتب مذهب الإمام مالك أن من لم يغتسل وكان في الوقت سعة فإنه يخرج من المسجد فيغتسل ثم يعود، أي على سبيل الندب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم إلى الجمعة يدلنا على أن هذا الحكم متعلق بمن يحضر الصلاة، وأما من لا صلاة عليه لمرض ونحو ذلك من الأعذار المسقطة للوجوب فإن مشروعية غسل الجمعة ليس متوجها له، لأن هنا الحكم معلق بالمجيء للجمعة. وقوله فليغتسل، هذه الجملة فيها مسألتان. المسألة الأولى أن قوله عليه الصلاة والسلام فليغتسل اللام لام الأمر، وظاهره أنه يجب أن يكون الغسل واجبا، وجماهير أهل العلم ومنهم الإمام مالك على أن غسل يوم الجمعة ليس بواجب وإنما هو مستحب، وسيأتي ذلك في كلام مالك والوجه فيه بعد قليل. الأمر الثاني أن هذا الحديث يدل على أن الغسل لا يجزئ إلا إذا كان متصلا بالرواحل الجمعة، ووجه الاستدلال وسيأتي هذا الاستدلال في كلام مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل، فإن الفاء تسمى الفاء الفجائية التي تفيد التعقيب، فمن حين يكون المجيء إلى الجمعة وهو الرواح فيكون الاغتسال حينئذ عندها، فلا يجزئ الاغتسال إلا متصلا بالرواح، ودليله حرف الفاء الذي يفيد التعقيب فيكون الاغتسال بعده المجيء مباشرة. وأجيب عن ذلك بأن الفاء هنا تفيد الترتيب لا التعقيب مطلقا، وذلك أن التعقيب قد يكون مع تراخ ومع عدمه، وذلك كقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. ولم يقل مالك ولا غيره من أهل العلم إنه يجب أن يكون الوضوء متصلا بالصلاة التي حضرت، وإنما قالوا يجوز أن يكون متقدما عليها ولو طال ما لم يجد ناقض من نواقض الوضوء. نعم
أحسن الله عليك. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم.
نعم هذا الحديث حديث أبي سعيد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة، فقوله عليه الصلاة والسلام غسل يوم الجمعة يدلنا على أن الاغتسال إنما يكون مجزئا ومتحققا به المشروعية إذا كان يوم الجمعة فقط، فإن كان قبلها فلا يجزئ. قيل ولم يخالف في ذلك إلا الأوزاعي، فإن الأوزاعي جوز أن يكون الاغتسال قبل طلوع الفجر، وأما عامة أهل العلم فإنهم لا يصححون الاغتسال إلا بعد طلوع الفجر، بل كثير منهم لا يصححه إلا بعد طلوع الشمس كما سيأتي. وقوله واجب على كل محتلم، جمهور أهل العلم على أن الوجوب هنا ليس الوجوب بمعنى الحتم واللزوم، وإنما قيل إن معنى الوجوب هنا بمعنى مطلق التأكيد، ولذلك يعبر كثير من المالكية ومنهم أبو بكر القصار في العيون الأدلة وغيرهم وغيره يعبرون عن هذا الوجوب فيسمونه بوجوب الأدب أو بوجوب الندب بمعنى التأكيد، هكذا عبر كثير من المالكية بهذا المصطلح وجوب الندب أو وجوب الأدب، فدل ذلك على تأكيده لا على لزومه. ويحتمل احتمال آخر ذكره ابن القصار ومال إليه الشيخ تقي الدين بن تيمية، وهو أن هذا الوجوب ليس مطلقا وإنما لمن كان مخاطبا به، وهو الذي يتأذى الناس برائحته ممن يكون ذا مهنة، كما قالت عائشة رضي الله عنها كان الناس ذا مهنة فيأتون مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهم رائحة، فيكون الوجوب عليهم، فيكون الوجوب حينئذ ليس لأجله غسل جمعة وإنما باعتبار ما اتصفوا به من روائح مؤذية للآخرين.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد بن السباق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال في جمعة من الجمع: معشر المسلمين، إن هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين فاغتسلوا، ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه، وعليكم بالسواك.
نعم، هذا الحديث أورده مالك عن ابن شهاب عن عبيد بن السباق، وعبيد بن السباق لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان من طبقة التابعين. فقول عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمع هذا له حكم الحديث المرسل، ومالك لم يختلف عنه في إرسال هذا الحديث، وإنما رواه ابن ماجه من طريق صالح ابن الأخضر عن ابن شهاب عن عبيد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله، فزاد عن ابن عباس، وهذا صوب جماعة كالبيهقي وابن عبد البر رواية مالك وهي الإرسال وعدم الاتصال، وإن كان له ما يدل عليه في أحاديث أخرى، حتى قال البيهقي إنه لا يصح مسندا، وإنما هو صحيح مرسل من حديث عبيد بن السباق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمع: معشر المسلمين، معشر المسلمين منصوب بحرف النداء، أي يا معشر المسلمين، إن هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين فاغتسلوا. قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين فاغتسلوا، هذا من باب ربط الحكم بالوصف بحرف الفاء، وأهل العلم يقولون إن من دلائل الإيماء على العلة صيغتان: تعليق الحكم بالفاء على الوصف، وتعليق الوصف بالفاء على الحكم، فهما صفتان، وهذا من باب تعليق الحكم بالفاء على الوصف. نستفيد منه ماذا؟ نستفيد أن العلة في مشروعية الاغتسال للجمعة كونه عيدا للمسلمين، وبناء على ذلك أخذ العلماء من هذا الحديث استحباب الاغتسال لمن حضر صلاة عيد الفطر وعيد الأضحى من باب دلالة معنى هذا الحديث، حيث أومأ إلى العلة لأنه قال إن هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين فاغتسلوا، فكل ما كان عيدا للمسلمين فيشرع عنده الاغتسال ويندب، وهذا وجه الاستدلال من هذه الجملة الأولى. وقوله فاغتسلوا هذه صيغة أمر، صيغة افعل، وهي صيغة أمر، إذ الأمر له صيغة عند محققي أهل العلم، وحينئذ فإن الأمر الحقيقة فيه الوجوب إلا أن تدل القرينة، وسيأتي القرينة التي تدل على عدم الوجوب. قال: ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه، وعليكم بالسواك. هذا الحديث فيه ثلاثة أوامر: أمر بالاغتسال، وأمر بالطيب أو بمس الطيب، وأمر بالسواك. ومن أكثر الفقهاء توسعا في دلالة الاقتران هو مذهب مالك رحمه الله تعالى، بدليل الآية المشهورة: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ومعروف كلام مالك وأصحابه في المسألة. فالإمام مالك رحمه الله تعالى لعل سبب إراده هذا الحديث بعد الأول ليبين أن دلالة الاقتران في هذا الحديث دلت أنه كما اتفق على أن السواك ليس بلازم، ومثله أيضا قد يقال في الطيب، ولم يخالف في الطيب إلا أبو هريرة رضي الله عنه فقد أوجب مس الطيب في يوم الجمعة، فإنه في هذه الحالة نقول إن الاغتسال يوم الجمعة مندوب كذلك، لكنه أكد الثلاثة لورود النص المؤكد عليه، وهو حديث أبي سعيد المتقدم: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. نعم،
أحسن الله عليك. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال: دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة المسجد وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب، فقال عمر: أية ساعة هذه؟ قال: يا أمير المؤمنين، انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت. قال عمر: الوضوء أيضا؟ وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بالغسل.
نعم، هذا الحديث حديث مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال: دخل رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على عمر. وسالم ابن عبد الله بن عمر لم يدرك عمر رضي الله عنه، فالحديث فيه انقطاع، وعلى ذلك أكثر رواة موطأ الإمام مالك كما قال ابن عبد البر، ولكن من رواة موطأ عن مالك من أسنده، فرواه عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر، فيكون حينئذ قد أدرك الواقعة. وقد وصله جمع من الثقات من رواة الموطأ كروح بن عبادة وجويرية ابن أسماء وابن طهمان وغيرهم، كلهم رموه بهذه الطريقة، فدلنا على أن مالكا تارة رواه عن سالم وتارة رواه عن سالم عن أبيه، فكلا الطريقين صحيح، وليس ذلك من باب ترجيح، ولا يكون فيه ترجيح لأحد الطريقين عن أخ على الآخر. قوله قال دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، أبهم ذلك الرجل لمكانته وقدره، وذلك أنه جاء في بعض الأخبار أن أو في بعض الطرق أن ذلك الرجل هو عثمان رضي الله عنه، وهذا من الأدب مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان السياق قد يدل على نوع غضاضة بترك سنة وفضيلة، إذ الفضيلة عند أهل الفضائل تعتبر منقصة كما سيأتي في سياق هذا الحديث بعد قليل. قال وعمر رضي ابن الخطاب رضي الله عنه يخطب، أي يخطب الجمعة، فقال عمر أية ساعة هذه؟ فقال يا أمير المؤمنين انقلبت من السوق فسمعت النداء. أهل العلم يقولون إنه لا يجوز للمأموم أي للمستمع أن يتكلم والإمام يخطب إلا في حالات، منها إذا خاطب الخطيب أو خاطبه الخطيب، إما أن يكلمه أو هو يكلم الخطيب، واحدة من ثنتين دون ما عدا، هذا هو الأصل. وهذا من صورة الكلام الذي ابتدأه الخطيب للمستمع، فيجوز له حينئذ أن يتكلم، ودليلهم هذا الخبر. وقول ذاك الرجل أو عثمان يا أمير المؤمنين انقلبت من السوق فسمعت النداء، المراد بالنداء هو الأذان الذي يكون بعده الخطبة، والذي يكون عند يكون بتعبير الفقهاء يكون عند المنبر، وذلك أن في عهد عمر رضي الله عنه إنما كان ينادى للجمعة بنداء واحد، وكان الناس يبيعون ويشترون قبل الصلاة، وهذا مشهور عند أهل المدينة، حتى إن مالكا شدد في من يترك البيع والشراء في يوم الجمعة، ونقل كلام مالك جماعة منهم مرعي في مسبوق الذهب، وذكر عبارة شديدة في من يمتنع من البيع والشراء في يوم الجمعة. فالمعهود عند المسلمين في المدينة قديما وحديثا البيع والشراء، وهذا عثمان رضي الله عنه كان في السوق يبيع ويشتري. قال فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت، أي فمن حين سمعت النداء تركت ما بيدي ثم توضأت ثم جئت المسجد. قال عمر الوضوء أيضا، هكذا ضبطها المحقق معنا، ولا أدري أهي النسخة كذلك أم لا، وذلك أن بعضا من الشراح كصاحب الخضاب اليفرني ذكر أن الرواية التي جاءت، وغالبا يعني بالرواية في رواية يحيى، أنها بالرفع، أي تكون هكذا الوضوء أيضا، فتكون خبرا ويقدر مبتدأ لها حسب ما يعني يناسب الذي يريد أن يقدر المبتدأ. ثم ذكر أيضا في الاقتضاب أنه لو نصبها لجاز، هو الجواز يجوز، لكن من حيث الرواية ذكر أن الرواية أنها بالرفع لا بالنصب، ويتكلم عن رواية يحيى لا رواية القعنبي. وقول عمر رضي الله عنه الوضوء أيضا أو الوضوء أيضا، أي أنك تأخرت لهذا الوقت بعد قيام الخطيب وبعد النداء ولم تغتسل واكتفيت بالوضوء. قال عمر وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بالغسل، وفي رواية غير القعنبي كان يأمر من غير إضافتها للصحابي. والفرق بين الصيغتين أن بعض الأصوليين كان يقول إذا قال الصحابي كان يأمرنا فليست صريحة في الأمر، لأنها قد تكون الأمر متجها لهم دون غيرهم، وأما قوله كان يأمر فهي أصرح في الدلالة على الأمر، فقط من باب الصراحة، وذاك عند بعض الأصوليين والمتحقق أن كلا الصيغتين واحد، هذا هو الأصل. هذا الأثر أورده الإمام مالك لنكتة، فقد ذكر أبو بكر ابن القصار وهو من أعيان المالكية فقها واستدلالا، فإن من الفقهاء من يعنى بالدليل، ومن أكثر كتب أصحاب مالك عناية بالدليل القاضي عبد الوهاب وشيخه ابن القصار وشيخ شيخه نوعا ما الأبهري، هؤلاء الثلاثة وهو شيخ لعبد الوهاب عنوا بالاستدلال عناية كبيرة ولا شك. ذكر ابن القصار أن هذا الحديث إراده في هذا المحل فيه دلالة على إجماع الصحابة على عدم وجوب غسل يوم الجمعة. ووجه ذلك أن عثمان رضي الله عنه حضر من غير اغتسال، مع أنه كان يمكنه الاغتسال، وإنما بسبب بيعه وشرائه، ولو كان لازما فإنما لا يتم الواجب إلا به فيكون واجبا، فلزمه الانقطاع عن البيع والشراء لأجل ذلك. وهذا الاستدلال الذي ذكرته ذكره ابن القصار.
نعم. صلى الله عليك. قال رحمه الله تعالى: العمل في غسل الجمعة. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر.
نعم. هذا الباب باب العمل في غسل الجمعة. أورد المالك في هذا الباب عددا من الأحاديث، وذكر فيه بعض اختياره رحمه الله تعالى. والمراد بالعمل في غسل الجمعة مسائل، منها صفة غسل الجمعة، ومنها وقته، ومنها مسائل أخرى قد يأتي الإشارة إليها. أول حديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة. قوله اغتسل غسل الجنابة يدل على أن المشروع في غسل الجنابة أن يكون كغسل الجنابة من حيث تعميم البدن كاملا، وذلك أن هناك غسلا يتحقق بلا تعميم سائر الجسد. فقد جاء عن بعض الصحابة أنه كان قبل أن يرقد يغسل بعض جسده دون بعضه، ومر معنا بعض الإشارات لذلك في ما يتعلق به. فهنا أراد أن أو في الحديث دل على أن اغتسال يوم الجمعة يكون بتعميم سائر البدن، هذا معنى قوله من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة. ولكن ذكر أهل العلم أن غسل يوم الجمعة يستحب له الزيادة بأشياء خاصة مستحبة فيه، ومن ذلك أنه يستحب في غسل يوم الجمعة التنظف باستخدام وسائل التنظف. واستدلوا على ذلك بما جاء في حديث أوس بن أوس عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل واغتسل، يعني يوم الجمعة. فقوله عليه الصلاة والسلام من غسل واغتسل، بعض الرواة ينطقوها بالتشديد من غسل، وتكلم عنه الخطابي في إصلاح لحن المحدثين، ولكنه مال إلى أن غسل أي غسل رأسه، واغتسل لجسده، فدل ذلك على شدة التنظيف للرأس باستخدام خطمي أو أشنان أو غيرها من المنظفات. نبه لهذا المعنى جماعة منهم ابن رجب، ونص عليه أحمد وكثير من أهل العلم، وأيضا مما يستحب ما يتعلق بالطيب الذي سيأتي الإشارة إليه. قوله ثم راح يدلنا على أن المستحب في الجمعة أن يكون عند الرواح. وعندنا في مسألة الرواح مسألتان: الأمر الأول فيما يتعلق بالوقت ابتداؤه، وقت ابتداء الغسل، والأمر الثاني فيما يتعلق باشتراط الرواح لمشروعية الغسل. أما ابتداء وقت الغسل فقد سبق معنا أن اغتسال يوم الجمعة قبل الفجر لا يجزئ عند جماهير أهل العلم، وإنما نقل خلاف للإمام أبي عمرو الأوزاعي في من اغتسل قبل طلوع الفجر أنه يصح اغتساله. إذن قبل الفجر الجماهير، وهذا هو ظاهر الأدلة، أنه لا يجزئ، بمعنى أنه لا يحصل به المشروع والمستحب في اغتسال يوم الجمعة. والأمر الثاني أن كل ما كان بعد طلوع الشمس فإنه يكاد يكون مشروعا في الجملة باتفاق أهل العلم أنه محل لغسل يوم الجمعة. واختلف أهل العلم في الاغتسال بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس، وقد جاء في قولان لأصحاب الإمام مالك. فأما ابن القاسم عبد الرحمن بن القاسم فإنه قال: من اغتسل في الفجر لم يجزئه، فرأى أن الاغتسال إنما يكون بعد طلوع الشمس. وذهب عبد الله بن وهب المصري وكذلك عبد الرحمن بن القاسم مصري إلى أنه يجزئه إذ العبرة بطلوع الفجر. ولعل وهذا ليس مجزوما به أن السبب هو خلاف العلماء في أول وقت النهار، هل يبدأ وقت النهار من طلوع الفجر أم أنه يبدأ من طلوع الشمس؟ والذين قالوا إن وقت النهار يبدأ من طلوع الشمس لا يقولون إن أنه من الفجر إلى طلوع الشمس ليس نهارا وإنما يكون ليلا، وإنما يقولون إن هذا الوقت حد بين الليل وبين النهار، فليس بليل محض وليس بنهار محض، وإنما يكون فاصلا بينهما. وممن تبنى هذا القول الثاني الشيخ تقي الدين. والجمهور ومنهم مذهب أحمد وغيره أنه يجزئ الاغتسال من طلوع الفجر بناء على قولهم الذي صرحوا به أن النهار يبدأ بطلوع الفجر. إذن هذه المسألة الأولى. المسألة وأخذنا هذه المسألة من قول النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل يوم الجمعة ثم راح. المسألة الثانية، هل يشترط الرواح أم لا يشترط؟ انفرد مالك عن فقهاء المذاهب أربعة بأنه يشترط لصحة إجزاء غسل يوم الجمعة أن يكون متصلا بالرواح، وسيأتي نص كلامه بعد قليل. واستدل بهذا الحديث وغيره وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة ثم راح، والحديث الذي قبله إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. والجمهور على أنه لا يلزم أن يكون متصلا بالرواح وإنما مستحب، وسيأتي تفصيل هذه المسألة بعد قليل. في آخر هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، إلى أن أتى بالساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. عندنا هنا مسألة تتعلق بالساعات الخمس، هذه متى تبدأ؟ المشهور كما ذكر الموفق أن فيها ثلاثة أقوال. قيل إن هذه الساعات الخمس تبدأ من طلوع الفجر، فحينئذ تحسب من طلوع الفجر إلى وقت صلاة الجمعة فتقسم أخماسا. وقيل وهو قول الجمهور ومنهم الشافعي وأحمد، مع أن أصحاب أحمد يقولون الاغتسال من الفجر لكن يقولون الساعات تبدأ بطلوع الشمس، لأن ما قبل طلوع الشمس ليس وقتا لصلاة الجمعة، فحينئذ ليس داخلا فيها. إذن فأحمد والشافعي وكثير من أهل العلم على أن الساعات الخمس تبدأ بطلوع الشمس. هناك قول ثالث هكذا حكاه الموفق، وأن هذه الساعات الخمس تبدأ بعد الزوال، فحينئذ هي تكون ساعة واحدة فيها هذه الساعات الخمس. وهذا القول حكاه الموفق منسوبا للإمام مالك وضعفه، وقال إن ظواهر الحديث تدل على خلافه أو نحو ما قال الموفق. المقصود أن هذه الساعات الخمس في ابتدائها ثلاثة أقوال، قيل من الفجر، والجمهور وهو الأظهر أنها من طلوع الشمس، والقول الثالث أنها تكون حينئذ من الزوال. وعلى ذلك فنقول فلو اغتسل المرء قبل الفجر وذهب المسجد فنقول تبدأ الساعات الخمس من طلوع الشمس والاغتسال يجزئ بعد طلوع الفجر. نعم شيخ.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم كغسل الجنابة.
نعم، هذا قول أبي هريرة الموقوف عليه، هو جملتان. الجملة الأولى قوله غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، مر معنا أن أصحاب مالك منهم ابن القصار وغيره وجهوا الوجوب هنا بمعنيين، قيل وجوب السنة، والتوجيه الثاني أن الوجوب هنا لمن كان الناس يتأذى برائحته وبالقذى الذي يكون على ثوبه أو على جسده وفي شعره، هكذا وجهوا الوجوب في هذا الحديث. الجملة الثانية ولعل مراد مالك هي، وهو قول أبي هريرة رضي الله عنه كغسل الجنابة، فقوله كغسل الجنابة هذا يدل على التشبيه، فقد يفهم منه أن وجوب أن غسل يوم الجمعة واجب كما أن غسل الجنابة واجب، قد يفهم ذلك. ولكن نقول من المعلوم في لسان العرب أن التشبيه لا يقتضي أن يكون المشبه شبيها بالمشبه به من كل وجه، وإنما يكون التشبيه من بعض الوجوه دون بعضها. وقد أورد ما الإمام مالك قول أبي هريرة بعد الحديث الأول، حديث أبي هريرة وهو قوله من قول النبي صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، فأراد مالك أن يبين أن قول أبي هريرة، أقول لعل الإمام مالك أراد أن يبين أن قول أبي هريرة كغسل الجمعة أي كغسل كصفة غسل الجمعة لا كحكم كصفة غسل الجنابة لا كحكم غسل الجنابة. إذن التشبيه لا يقتضي من كل وجه، فالتشبيه هنا من جهة الصفة لا من جهة الحكم، ولعل هذا مراد الإمام مالك، لذلك أورد هذا بعد ذاك لكي لا يورد أحد فيقول إن الوجوب هنا وجوب حتم وإلزام لأن أبا هريرة قال كغسل الجنابة. نعم شيخ.
قال مالك من اغتسل يوم الجمعة في أول نهاره وهو لا يريد بذلك غسل الجمعة فإن ذلك الغسل لا يجزئ عنه حتى يغتسل لرواحه، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبد الله بن عمر إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل.
نعم، هذا قول الإمام مالك فيه مسألتان. المسألة الأولى قوله من اغتسل يوم الجمعة في أول نهاره، أو نقول ثلاث مسائل. أولها قوله من اغتسل في أول نهاره، هنا قيد الاغتسال بأول النهار، ولذلك فإن ابن القاسم رأى أن أول النهار إنما يبدأ بعد طلوع الشمس، فأخذ من كلام مالك، وهذا الذي عليه يعني جماعة من أصحاب مالك كما تقدم. قوله وهو لا يريد بذلك غسل الجمعة، هذا يدل على أن غسل يوم الجمعة يلزم فيه نية، يلزم فيه النية عند مالك، يصرح بلزوم أن تكون هناك نية، نية لغسل الجمعة ليتحقق به المشروعية والندب. قال فإن ذلك الغسل لا يجزئ عنه، إذن هذه المسألة الأولى أو الثانية إن شئت، وهو اشتراط النية لغسل الجمعة. قال حتى يغتسل لرواحه، هذه هي المسألة الثانية، وذلك أن مالكا يشترط لإجزاء غسل الجمعة أن يكون متصلا بالرواح، ومعنى الرواح هو الذهاب إلى الصلاة، فمن حين يغتسل المرء ينتقل إلى المسجد ولا ينشغل ببيع ولا بشراء ولا بنوم ولا بغير ذلك من الأمور المعاشية. قال مالك هذا وجه استدلاله، قال وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبد الله بن عمر إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل، ووجه الاستدلال إذا الشرطية ثم الفاء التي تفيد الفجاءة والتعقيب، فدل على أن الاغتسال يكون عقبه مباشرة الرواح، فيكون عند الرواح، وهذا استدلال مالك وهو استدلال قوي، لكن تقدم معنا توجيه أهل العلم لهذا الاستدلال.
نعم. قال مالك من اغتسل يوم،
ولذلك فإن الجمهور يقولون لقوة استدلال مالك أن الغسل عند الرواح مستحب، ولكن لو اغتسل قبل الرواح ثم انشغل بأي من المعاش أمور المعاش فإن الغسل المجزي حينئذ يكون متحققا، لكن الأفضل والاستحباب أن يكون عند الرواح.
قال مالك من اغتسل يوم الجمعة معجلا أو مؤخرا وهو يريد بذلك غسل الجمعة فأصابه ما ينقض وضوءه فليس عليه إلا الوضوء وغسله ذلك مجزئ عنه.
نعم، قول مالك هنا قوله من اغتسل يوم الجمعة معجلا أو مؤخرا بالكسر أو بالفتح، معجلا ومعجلا، وحينئذ يكون هل هو صفة أو حال بناء على كونه معجلا ومعجلا، وكلا الفتح والكسر جاءت بها الرواية كما ذكر ذلك وقشي وغيره. قال وهو يريد بذلك غسل الجمعة، يعني يريد بذلك النية ويريد به عند الرواح، فيجتمع الأمران. قال فأصابه ما ينقض وضوءه فليس عليه إلا الوضوء، فمجرد انتقاض الوضوء لا يقطع الاتصال بين الاغتسال وبين الرواح للمسجد. ثم قال مالك وغسله ذلك مجزئ عنه، مجزئ أي يتحقق به الغسل المندوب المجزئ، لأن مالك لا يرى يعني لا يلزم من كونه مجزئا أنه في الأصل أنه واجب.
أحسن عليك. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت فقد لغوت، يريد بذلك والإمام يخطب يوم الجمعة.
نعم، هذا الأثر أو هذا الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت، قوله قلت أي تلفظت وقلت لصاحبك أنصت فقد لغوت. وقوله يريد بذلك والإمام يخطب يوم الجمعة، هذا من كلام الإمام مالك، صرح به محمد بن الوضاح أحد الرواه عن عبيد الله بن يحيى عن يحيى عن مالك، فقال إن هذا هو كلام مالك. قوله فقد لغوت، اللغو قيل هو الكلام الذي لا أصل له، وهذا تفسير الجوهري، وقيل إن اللغو هو الباطل الذي لا حق فيه. وسيأتي بعد قليل هل الكلام يكون مبطلا للصلاة أم لا في كلام مالك، لكنه لا شك أنه يكون لا أصل له، أي ليس بمشروع، أو أنه باطل يكون فيه إثم وليس مبطلا، فلا يلزم من كونه باطلا أن يكون مبطلا، وسيأتي في كلام مالك ما يدل على ذلك. نعم.
صلى الله عليه. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك أنه أخبره أنهم كانوا يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر، فإذا خرج وجلس على المنبر فأذن المؤذن جلسنا نتحدث، حتى إذا سكت المؤذن وقام عمر سكتوا فلم يتكلم أحد.
هذا حديث ثعلبة بن أبي مالك، أخبر أنهم كانوا يصلون يوم الجمعة في عهد عمر، قال حتى يخرج عمر. قوله حتى يخرج عمر بمعنى أنه يجلس ويؤذن كما سيأتي بعد قليل. قال فإذا خرج وجلس على المنبر وأذن المؤذن جلسنا نتحدث. الجملة الأولى كانوا يصلون حتى يخرج عمر، هذا جيء بحتى لانتهاء الغاية، يدلنا على أن صلاة النافلة تنقطع حتى يخرج الإمام، فإذا خرج الإمام للخطبة فإن المصلي يقطع صلاته، وسيأتي تصريح بذلك في كلام ابن شهاب بعد قليل. والجملة الثانية قوله فإذا خرج وجلس على المنبر فأذن المؤذن جلسنا نتحدث، فجلسنا نتحدث حتى إذا سكت المؤذن وقام عمر سكتوا فلم يتكلم أحد، هذا يتعلق به الحكم بالكلام، فإنه جائز حتى يشرع الخطيب في خطبته. وأهل العلم رحمهم الله تعالى يقولون إن كلام المأمومين والإمام يخطب محرم، والإنصات واجب، وهذا قول عامة أهل العلم، منهم مالك والشافعي في أحد قوليه وهو القديم، وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم، لأجل الحديث المتقدم إذا قلت لصاحبك أنصت فقد لغوت، فدل ذلك على أن الإنصات للإمام واجب وأن الكلام محرم. وإذن عندنا مرحلتان، المرحلة الأولى قبل الخطبة والمرحلة الثانية بعدها. فأما قبل الخطبة فإن الكلام فيه لا بأس به، جائز لأجل هذا الأثر، وهو أن الصحابة كانوا يتكلمون حتى إذا سكت المؤذن وقام عمر، هنا قوله قام عمر أي فتخطب، سكتوا فلم يتكلم أحد، وسيأتي التصريح به في الأثر الذي بعده. تفضل شيخ.
أحسن الله عليك. قال مالك قال ابن شهاب فخروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام.
نعم، هذه هي القاعدة العامة التي لخصت فقه الأثر الذي قبله، وفيه أن مالك قال قال ابن شهاب، فجعله من قول ابن شهاب، وأسند ابن حزم هذا الأثر عن الزهري عن عمر رضي الله عنه مرسلا، لأن الزهري لم يدرك عمر، ولكن نسبته لابن شهاب الزهري أو لعمر المعنى فيها متقارب، لأن الأثر مأخوذ، أو هذا الفهم الذي فهمه، أو الأثر الثاني مأخوذ من الأثر الأول وهو قول عمر. قال خروج الإمام يقطع الصلاة. خروج الإمام معناه جلوسه على المنبر، جلوسه على المنبر ثم الإتيان بالأذان بعد ذلك، وهذا التفسير هو الذي فسر به القنازعي في تفسير الموطأ معنى الخروج، خروج الإمام هنا. قوله يقطع الصلاة، يقطع صلاتين، أو قوله يقطع الصلاة مسألتان، يقطع صلاة النافلة للفريضة، فإن الذي لم يصلي الفريضة بأن تكون فاتته مثلا صلاة فجر مثلا فإنه يصليها حينئذ، لأن قضاء الفوائت أولى من الاستماع للخطبة، هذا واحد. إذن فقيدوا ذلك بصلاة النافلة، هذا القيد الأول. القيد الثاني قوله يقطع الصلاة أي يقطع ابتداءها ولا يمنع استمرارها، وذلك أن المصلي إذا كان قد ابتدأ بالصلاة قبل خروج الإمام، بمعنى قبل دخوله على المنبر وصعوده له، فقد صرح جمع من أهل العلم وهو قول مالك وأحمد وغيرهم أنه لا يقطع الصلاة وإنما يخففها ويقصرها، حتى قال مالك ولا يدعو في صلاته فيطيل. وهذا القول مالك وأحمد في هذه المسألة أولا هو موافق لقول الله عز وجل ولا تبطلوا أعمالكم، وذكر ابن رشد في البيان والتحصيل أن هذا هو الأقيس لقول ابن شهاب والذي نقل عن عمر، وذكرت لكم قبل قليل من رفعه إلى عمر أو من رفع إسناده إلى عمر، فقال إن قوله يقطع الصلاة أي يمنع ابتداءها. ثم قال وكلامه يقطع الكلام، كلامه يعني كلامه بالخطبة، فحيث بدأ في خطبته فإنه يمنع. وقد ذكر جمع من أهل العلم أن أول كلامه في خطبته يمنع عنده الكلام ويوجب الاستماع، وأول كلمة قد تكون الحمد لله وقد تكون نحو من ذلك. نعم شيخ
حسن الله عليك.
طبعا بعضهم قال السلام يكون هو أول كلامه، ولكن بعضهم يعني قصره على الحمد لله. نعم
حسن الله عليك. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن مالك بن أبي عامر أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يقول في خطبته قلما يدع ذلك إذا خطب إذا قام الإمام يخطب يوم الجمعة فاستمعوا وأنصتوا، فإن للمنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل ما للسامع المنصت، وإذا قامت الصلاة فاعدلوا الصفوف وحاذوا بالمناكب، فإن اعتدال الصفوف من تمام الصلاة، ثم لا يكبر حتى يأتيه رجال قد وكلهم بتسوية الصفوف فيخبرونه أن قد استوت فيكبر.
نعم هذا الأثر أثر عثمان رضي الله عنه يهمنا فيه وهو المناسب للباب، أنه كان يقول في خطبته قلما يدع ذلك إذا خطب إذا قام الإمام يخطب يوم الجمعة فاستمعوا وأنصتوا، فالاستماع هو الإرخاء السمعي وقصده، والإنصات هو السكوت وعدم الكلام. قال فإن للمنصت الذي لا يسمع، وفي بعض رواية الموطأ لا يستمع، وكلاهما صحيح، ويسمع قد يكون أعم. قال من الحظ مثل ما للسامع المنصت، مراده بالمنصت الذي لا يسمع هو الذي يكون منصتا ولا يسمع لبعده، بأن يكون بعيدا عن الإمام قبل وجود هذه المكبرات، فإنه لا يسمع صوته لكنه ينصت لخطبته، فقد يسمع همهمة وقد لا يسمع شيئا بالكلية. وقد يكون عدم سماعه ومشروعية إنصاته حينئذ بسبب ضعف في سمعه أو طرش بكليته لا يسمع، وقد يكون لوجود أصوات بجانبه تمنعه من سماع الصوت، وهكذا. فكل هذه موانع تمنع من السماع أو الاستماع. ذكر عثمان رضي الله عنه أن المنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل ما للسامع المنصت، قوله من الحظ أي من الأجر، وليس هذا كما سبق مثل المنصت من كل وجه ولا شك، لأن المنصت يكون أقرب فحصل له أجر البكور للجمعة من بكر وابتكر، ولكن المقصود أجر الاستماع فقط، لأن هناك أجور متعلقة بالتبكير وهناك أجور متعلقة بالتعلم، فالمتعلم يؤجر على تعلمه سواء في سماعه لخطبة أو لغيرها فيؤجر على التعلم، وإنما المقصود هنا الأجر المستويان فيه هو أجر الإنصات فحسب، الإنصات والسماع. نعم الباقي سبق الإشارة إليه في دروس سابقة.
أحسن الله عليك. قال مالك إنه بلغه أن رجلا عطس يوم الجمعة والإمام يخطب فشمته الذي إلى جنبه فسأل سعيد بن المسيب فنهاه عن ذلك وقال لا تعد.
نعم هذا أثر مالك نقله عن سعيد، فيه أن رجلا عطس يوم الجمعة والإمام يخطب فشمته الذي بجانبه، شمته قال يعني يرحمك الله، فسأل سعيد بن المسيب فنهاه عن ذلك، قوله سأل سعيد بن المسيب يدل على أنه سأله بعد انتهاء الخطبة لا قبلها، ولذلك قال صرح بهذا المعنى ابن عبد البر قال كان كلام سعيد معه بعد الصلاة، أي بعد الخطبة أو بعد الصلاة بالكلية. قال فنهاه عن ذلك وقال لا تعد، أي لا تعد هذا الفعل. هذا الأثر عن الإمام مالك فيه من الفقه مسألتان. المسألة الأولى أن هذا الأثر يدلنا على أن الكلام في أثناء الخطبة لا يبطل صلاة المتكلم، فقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك أنصت فقد لغوت، أي فقد قلت باطلا فلا تؤجر عليه، وربما يأثم المرء على ذلك لكن لا يبطل صلاته، بدليل أن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى قال له لا تعد ولم يأمره بإعادة الصلاة، وهذا الوجه من الاستدلال ذكره أبو عمر بن عبد البر. المسألة الثانية أن هذا الأثر أخذ منه مالك أنه لا يشرع تشميت من عطس في أثناء الخطبة بناء على قول سعيد ولم يخالفه مالك وقال به بعد ذلك ونقلت عنه في وقال به أصحابه، لكن ذهب الشافعي في الجديد من قوليه وأحمد إلى أن من سمع من أو إحدى الروايتين عن أحمد إلى أن من سمع شخصا يعطس فيحمد الله عز وجل فيشرع له أن يشمته، واستدلوا على ذلك بخبرين. الخبر الأول مرسل الحسن البصري أنه قال إذا عطس والإمام يخطب فشمته، والخبر الثاني قول إبراهيم النخعي كانوا يردون السلام ويشمتون من يعطس يعني في أثناء خطبة الجمعة، وهذا وجه استدلال الشافعي في الجديد وأحمد في إحدى الروايتين عنه في المسألة. نعم شيخ
أحسن الله عليك. قال حدثنا القعنبي عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الكلام يوم الجمعة إذا نزل الإمام عن المنبر إلى أن يكبر فقال لا بأس بذلك.
نعم، هذا تتم للخبر الأول عن عمر. نقل مالك أن ابن شهاب سأل ابن شهاب عن الكلام يوم الجمعة إذا نزل الإمام عن المنبر إلى أن يكبر فقال لا بأس بذلك. مر معنا أن الكلام جائز إلى حين الشروع في الخطبة، فإن كلام الإمام يقطع كلام المستمعين الذين يحضرون الخطبة فيلزمهم الإنصات، لكن إذا انتهت الخطبة ثم نزل قبل أن يصلي فهل يجوز الكلام أم لا؟ فقد نقل مالك عن ابن شهاب أنه لا بأس بذلك أي يجوز، ومالك جزم بذلك، بل ظاهر ما نقله أبو الوليد الباجي أنه لا خلاف في هذه المسألة أنه يجوز الكلام في هذا الموضع، لكن نقل أبو عمر بن عبد البر أنه قال إن العمل والفتية بالمدينة أنه لا بأس بالكلام يوم الجمعة إذا نزل الإمام من المنبر قبل أن يكبر، ثم قال خلافا للعراقيين فإنهم منعوا من الكلام في هذا الموضع وألزموا بالإنصات كذلك. بقي عندي مسألة وهي قضية ما هو حد نهاية الخطبة. أصحاب الإمام أحمد بناء على نصه يفرقون بين أمرين، بين الخطبة وبين لواحقها، فيرون أن لواحق الخطبة وهو الدعاء ليس من الخطبة، فيجوزون حينئذ ولا يؤثمون من يتكلم، لكن يقول الأولى الإنصات في أثناء الدعاء، لكن لو تكلم المرء في أثناء الدعاء لأن الدعاء منفصل عن الخطبة وليس منها، فهو أمر منفصل ومستقل عنها، ولذلك فإن خطبة الجمعة أربعة أركان ليس منها الدعاء، وإنما الدعاء مستحب بعدها أو في طياتها.
صلى الله عليك. قال من أدرك ركعة من الصلاة يوم الجمعة؟ قال حدثنا القعنبي عن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فليصلي إليها ركعة. قال ابن شهاب وهي السنة.
نعم، هذا الباب وهو من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فما حكمه؟ أول ما ذكره مالك وهو العمدة ما نقله عن ابن شهاب أن من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فليصلي إليها ركعة، قال ابن شهاب وهي السنة. عند علماء الأصول أن الصحابية إذا قال من السنة كذا فكثير منهم أن له حكم المرفوع، والتابعي إذا قال من السنة كذا فهل يكون له حكم مرفوع فيكون مرسلا أم ليس بمرسل؟ الصواب من قولي أهل العلم يعني علماء الأصول في هذه المسألة أنه يكون له حكم مرفوع كذلك. فحينئذ فقول ابن شهاب هذا يكون له حكم مرفوع لأنه صرح بذلك قال وهي السنة، فيأخذ حكم مرفوع في أصح قولي علماء الأصول في المستند في الرفع للحديث. هذا الحديث فيه أن الذي أدرك ركعة واحدة من صلاة الجمعة فإنه يضم لها ركعة ثانية، فحينئذ يصلي الجمعة ركعتين، وهذا صحيح، هذا منطوق هذا الحديث وهو واضح. مفهوم هذا الحديث أو الخبر أن من لم يدرك من الجمعة ركعة فما الذي يفعله؟ فمفهومه أن من لم يدرك ركعة من الجمعة فليس له أن يصلي ركعتين. كيف لم يدرك ركعة؟ بأن يكون دخل مع الإمام حينما رفع من الركوع من الثانية أو أدركه في التشهد. وهذا المفهوم قال به جماهير أهل العلم كمالك والشافعي وأحمد، فيرون أنه لا يصح من دخل مع الإمام ولم يدرك معه ركعة أن يضم إليها ركعة أخرى، بل يصلي أربعا أو يستأنف أربعا على نزاع بينهم. وخالف في هذه المسألة أبو حنيفة وتلميذه أبو يوسف، فقالوا إن المأموم إذا أحرم بمعنى دخل مع الإمام وكبر تكبيرة الإحرام، أن المأموم إذا أحرم بالجمعة قبل سلام الإمام فإنه يصلي ركعتين. ولكن حجة الجمهور هذا الحديث، وحديث من أدرك مع الإمام ركعة فقد أدرك الصلاة، سبق معنا أن لأهل العلم توجيهان، إما أن المراد بالركعة هو الركن، واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم في بعض ألفاظ الحديث من أدرك سجدة، وبعضهم يقول إن ذاك الحديث خاص بالجمعة لأنه قيد بها في بعض ألفاظ الحديث عند ابن ماجه وغيره، ومنه هذا التقييد الذي ورد في أثر ابن شهاب الذي أورده مالك. سم شيخ
السلام عليكم. قال مالك وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة.
نعم، هذا كلام مالك فيه مسألتان. المسألة الأولى استدلاله بقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة، مر معنا ووجهت قبل ثوان قليلة ودقائق قليلة أن من أهل العلم من خصه بالجمعة، ومنهم من قال إنه المدروك المقصود بالركعة هنا أي الركن، ومنهم من يقول إن هذا الحديث عام ومالك استدل بعمومه اللفظي، وأما مفهومه بعدم إدراك الصلاة إلا بإدراك ركعة فإن المفهوم لا عموم له، وإنما يقال بالمفهوم في بعض الصور فيكون فيه عملا، وقد عمل بالمفهوم في الجمعة خاصة. وسبق أن تكلمنا أكثر مرة عن عموم المفهوم وكيف أن أثرها في الاستدلال من الأحاديث المرفوعة كبير جدا ومؤثر جدا. إذن عندنا ثلاث مسائل. المسألة الأولى من دخل مع الإمام من أول الصلاة ولم يستمع الخطبة فإن صلاته حينئذ تصح، وهذا أولوي من الحديث، فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة من باب أولى من أدركها كاملة، ولكن في المسألة خلافا أشار إليه مالك. الحالة الثانية إذا لم يدرك أي من الركعات، أو إذا أدرك ركعة من الجمعة، الحالة الثانية إذا أدرك ركعة واحدة فيضم إليها ثانية. الحالة الثالثة إذا لم يدرك أي من الركعات وإنما دخل في آخر الصلاة أي بعد رفعه من الركوع، فقد سبق الخلاف في المسألة. إذن الخلاف في صورتين وهي الأولى والثالثة، وأما الثانية فلا يعني لم أقف على خلاف لأهل العلم في المسألة. لما قلت هذا؟ لأن قول مالك وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا، ذكر شراح الموطأ ومنهم ابن عبد البر وغيره أن قول مالك هذا يدل على أن في المسألة خلافا، وهذا صحيح، فإنه قد نقل عن بعض التابعين وهو عطاء أن من لم يدرك الخطبة فإنه لا تصح صلاته الجمعة سواء دخل الصلاة من أولها أو أدرك ركعة واحدة، فحينئذ يكون في السورة الأولى والثانية خلاف أيضا، والخلاف في من فاتته الركعتين معا ودخل في الصلاة قبل السلام فقط مع أبي حنيفة وصاحبه أبي يوسف الأنصاري رحمه الله. نعم.
أحسن الله عليك. قال مالك: في الذي يصيبه زحام يوم الجمعة فيركع ولا يقدر على أن يسجد حتى يقوم الإمام أو يفرغ الإمام من صلاته، إنه إن قدر على أن يسجد وقد ركع إذا قام الناس فليسجد، وإن لم يقدر على السجود حتى يفرغ الإمام فإني أحب أن يبتدئ الصلاة ظهرا أربعا.
نعم، هذه المسألة من اختيار الإمام مالك، لأن قول مالك إني أحب كذا صرحوا بأن معناه أني أختار من أقوال أهل العلم ومذاهبهم كذا، فهذا تصريح من مالك. هذه المسألة من مسألة الزحام، وقد أطال الفقهاء المتأخرون في التفريع عليها، وقد ذكر الجويني في نهاية المطلب صفحات طويلة تصل لعشرات، يعني ولا أكون بالغ إن جاوزت العشرات بكثير في المسائل المتفرعة على مسألة الزحام. وغالبا مسألة الزحام إنما تورد في الجمعة في كتب الفقه، وأما في زماننا فقد تقع في الجمعة وفي غيره، وخاصة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الأثر فيه مالك يقول: إن الذي يصيبه زحام يوم الجمعة فيركع، أي مع الإمام، ولا يقدر أن يسجد حتى يقوم الإمام، إذ الناس يكونون قد سجدوا فلا يستطيع السجود لتراص الناس وقرب بعضهم من بعض. قال: فلا يستطيع أن يسجد حتى يقوم الإمام، أي من سجوده، أو يفرغ الإمام من صلاته. قال مالك: إنه إن قدر على أن يسجد وقد ركع إذا قام الناس فليسجد، وإذا لم يقدر على السجود حتى يفرغ الإمام فإني أحب، تقدم معنا أي أختار، أن يبتدئ الصلاة ظهرا أربعا، أي وجوبا. أحب هنا ليس على سبيل الندب، وإنما أختار وجوبا. ففرق مالك بين صورتين: الصورة الأولى فيما إذا أمكنه السجود قبل أن يسلم، بل حينما يرفع ويقف ويقف الناس فيسجد حينئذ، فحينئذ له أن يتم، وأما إذا لم يفعل ذلك حتى يسلم الإمام فليس له ذلك. هذه المسألة من الخلاف الطويل جدا، وعلى العموم أذكر مذهب أحمد أو متأخري أصحاب محمد في خلاف المسألة حتى عندهم، فإنهم يقولون: إذا سبق الإمام المأموم بركنين بطلت الركعة، فيقدرونه بالركنين ويستدلون بحديث أبي بكرة رضي الله عنه.
قال رحمه الله تعالى: باب الرعاة في يوم الجمعة. قال: حدثنا القعنبي قال مالك: في من رعف يوم الجمعة والإمام يخطب فلم يرجع حتى فرغ الإمام من صلاته إنه يصلي أربعة.
نعم، هذه الرعاة في يوم الجمعة، عبر مالك بالرعاة في يوم الجمعة لأنه يرد فيه أكثر من الورود في غيره، والحكم فيه كغيره من الصلوات من باب التبع. قال الإمام مالك: في من رعف أو رعفة، يصح الوجهين. ولما ذكرت هذين الوجهين؟ لأن النسخة التي معنا في الأولى ضبطها بفتح العين ثم ضبطها بعد ذلك بضمها، وكلاهما جائز. قال مالك: في من رعف أو رعفة يوم الجمعة والإمام يخطب فلم يرجع. قوله فلم يرجع أي خرج فلم يرجع، وقد جاء في عدد من روايات الموطأ عن مالك التصريح بأنه فخرج فلم يرجع، أي فلم يرجع الإمام والصلاة معه حتى فرغ الإمام من صلاته، إنه يصلي أربعا، بمعنى أنه لا يصح له جمعة حينئذ بل يصليها ظهرا أربعا. وما ذكره مالك في هذه الصورة هذه باتفاق أهل العلم كما حكاه جماعة من الشراح، لا نزاع فيه. الصورة الثانية هي محل الخلاف. تفضل.
قال مالك: فأما الذي يركع ركعة مع الإمام يوم الجمعة ثم يرعف فيأتي وقد صلى الإمام الركعتين كلتيهما فإنه يبني بركعة أخرى ما لم يتكلم.
نعم، قال: فأما الذي يركع ركعة مع الإمام يوم الجمعة، يعني أدرك ركعة ثم يرعف، يصح يرعف ويرعف، وكلاهما مأخوذة من رعف بالفتح، لأن رعف إن جعلتها من باب منع منع يمنع فتكون رعف يرعف، وإن جعلتها من باب نصر ويصح منع ونصر، كلاهما ذكر ذلك اللغويون وعلماء الصرف، نصر ينصر، فحينئذ تكون رعف يرعف، وكلاهما صحيح في اللغة. قال: فيأتي أي خرج ثم يأتي، يأتي هنا بمعنى يرجع بعد خروجه، وقد صلى الإمام الركعتين كلتيهما فإنه يبني بركعة، لكنه دخل قبل خروجه من الصلاة. قال: فإنه يبني بركعة ما لم يتكلم، هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والحجة فيها آثار الصحابة رضوان الله عليهم، فقد اختلفت آثار الصحابة في المسألة، في من رعف في أثناء صلاته ثم خرج ثم رجع قبل انفتال الإمام من صلاته. فذهب مالك لقول بعضهم أنه يدخل مع الإمام وما فاته حال خروجه فإنه يقضي، وذاك قال فإنه يبني بركعة أخرى ما لم يتكلم. اشترط مالك أنه ما لم يتكلم، وزاد أصحابه من بعده شروطا أخرى، قالوا أو يطأ نجاسة، وزادوا شرطا ثالثا آخر فقالوا أو يستدبر بلا عذر، أي يستدبر القبلة بلا عذر، وزادوا شرطا رابعا فقالوا أو يجاوز أقرب مكان بلا عذر. فجعلوا أربعة قيود، إذا فعل شيئا منها فإنه حينئذ بطلت صلاته، وأما إذا خرج فقط لإيقاف دمه أو يعني إزالة الأذى منه ونحو ذلك ثم رجع من غير يعني مخالفة الأربع الصفات الأربع ذكرت لكم فإنه يصح البناء. خالف في ذلك الشافعي وأحمد فقال إنه إذا فتلع من إمامه وخرج عنه بطلت صلاته، وحينئذ فإذا دخل مع الإمام فإنه يبني بناء جديدا فيكون مسبوقا ولا يبني على الركعة التي ركها مع الإمام أولا، ويستأنف صلاة جديدة. وقد قال أحمد إذا اختلف الصحابة تخيرنا بينهم، وهذه من مسألة اختلف فيها الصحابة رضوان الله عليهم. نعم شيخنا.
أحسن الله عليك شيخنا. قال مالك ليس على من رعف أو أصابه أمر لا بد له من الخروج أن يستأذن الإمام يوم الجمعة إذا أراد الخروج.
نعم، لو أن شخصا رعف أو أصابه أمر من الأمور كنواقض الوضوء أو حاجة لخلاء ونحوه وأراد الخروج، فلا يلزمه أن يستأذن الإمام، أي الذي يخطب، هذا المراد بالإمام الذي يخطب يوم الجمعة إذا أراد الخروج. قول مالك هذا فيه إشارة لخلاف بعض التابعين، هكذا أبهموا بعض التابعين الذين قالوا يلزمه أن يستأذن الإمام لظاهر القرآن، وكانوا معه على أمر جامع. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى السعي يوم الجمعة. قال حدثنا القعنبي عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. قال ابن شهاب كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرأها إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر الله. قال مالك وإنما السعي في كتاب الله العمل والفعل، يقول الله تبارك وتعالى وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وقال وأما من جاءك يسعى وهو يخشى، وقال ثم أدبر يسعى فحشر فنادى، وقال إن سعيكم لشتى. قال مالك فليس السعي الذي قال الله في كتابه بالسعي على الأقدام ولا الاشتداد، وإنما ذلك الفعل والعمل.
نعم، هذا الباب قال فيه الإمام مالك السعي يوم الجمعة، ثم أورد ما سأله ابن شهاب عن قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. فقال ابن شهاب كان عمر يقرأها إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر الله. قول الله عز وجل إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، السعي هنا لأهل العلم فيه أربعة أقوال كما ذكرها في المسالك وغيرها. أول هذه الأقوال أن اسعوا بمعنى أنو، وهذا قول الحسن البصري، أي أنو الذهاب إلى الجمعة، وهذا يسمى مسألة العزم، العزم على العبادة، وخاصة إذا قد أوجبه العلماء في العبادات الموسعة ذات الوقت الموسع. ومن أهل العلم من يقول، وهو قول الجمهور ومنهم مالك، أن نسعوا هنا بمعنى اعملوا وافعلوا الجمعة وما يتعلق بها من أمور مشروعة قبلها كالوضوء والغسل إما وجوبا أو ندبا. واستدل مالك على ذلك بقراءة عمر رضي الله عنه سنتكلم عنها وبالآيات التي بعدها. وأما أهل اللغة فإنهم يقولون إن السعي إذا عدي بإلى فإنه يكون بمعنى العدو والسرعة، وأما السعي بمعنى العمل فإنه لا يعد بإلى. والقول الثالث في هذه المسألة قيل إن المراد بالسعي هنا هو السعي على الأقدام للركوب، وهذا احتمال أورده بعض الشراح فيكون على سبيل الندب، وقد جاء في حديث أوس بن أوس الحدثاني ومشى ولم يركب. والقول الرابع وهو الذي عناه مالك رحمه الله تعالى فيما أنكره الصحابة رضوان الله عليهم، أنهم أنكروا على من فهم أن المراد بالسعي هو الجري، فمالك إنما عقد هذا الباب لإنكار أن المراد بالسعي الجري. استدل مالك على ذلك بقول ابن شهاب كان عمر يقرأها إذا نودي للصلاة فامضوا إلى ذكر الله، وهذه أيضا قرأها ابن مسعود رضي الله عنه، وهي يعني ليست من القراءة المتواترة وإنما الآحاد، وسبق أنه يحتج بها. فقول مالك في الأخير فليس السعي الذي قال الله في كتابه بالسعي على الأقدام ولا الاشتداد، نفى مالك الاحتمالين السعي على الأقدام ونفى معنى الاشتداد وهو الجري، قال وإنما ذلك الفعل والعمل، فيدخل فيه قول الحسن وهو النية وقول الجمهور أنه العمل. هناك مسألة أشير لها بسرعة لضيق الوقت، أن أهل العلم أخذوا من هذه الآية وهي قول الله عز وجل فاسعوا إلى ذكر الله ما يسمى عند أهل العلم أو سماه أهل العلم بمسافة السعي، فقد قال أهل العلم إن صلاة الجمعة تجب على من كان في البلدة التي تقام فيها الجمعة، ومن كان خارج الجمعة سواء كان في ومن كان خارج البلدة سواء كان في بلدة أخرى أو مقيما في بادية أو في مزرعة ونحوها فلا يلزمه حضور صلاة الجمعة إلا أن يكون بين موضعه وبين البلدة التي في وبين موضع صلاة الجمعة، وبعضهم يقول إلى البلدة التي فيها المسجد يجب أن يكون بينهما مسافة السعي، أخذت أو اشتقت من هذه الآية. وما مسافة السعي فيه كلام كثير لأهل العلم، والمشهور عند فقهاء أصحاب الإمام أحمد أنها هي فرسخ واحد، قالوا لأن المعهود من الشرع النظر في المتناظرات، وأقرب وسبق الاستدلال بهذا الوجه، وأقرب ما قدره الشارع هي مسافة الفرسخ في السفر القصير.
قال رحمه الله تعالى المصلي يوم الجمعة، قال حدثنا
لعلها المصلى طال عمرك
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى المصلى يوم الجمعة، قال حدثنا قال نبي عن مالك عن الثقة عنده أن الناس كانوا يدخلون حجر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يصلون فيها يوم الجمعة.
نعم، هذا الباب أورده مالك لأن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول أو كان يمنع من صلاة الجمعة في غير المسجد، فكل من كان خارج المسجد فلا تصح صلاته للجمعة سواء ضاق المسجد، اتصلت الصفوف، رؤي المصلون أو عدم ذلك. وأما غيره من أهل العلم وهو الذي عليه عامة أهل العلم بعد ذلك أنه يصح لكن بشروط، واختلفوا فيها خلافا طويلا، وهذا مثل به مالك في الجمعة، وإلا قد يصح في غيره كسائر الصلوات، ونحن نكرره يوميا هنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، قال أي مالك
أحسن الله. قال وكان المسجد يضيق على أهله، وحجر وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليست من المسجد ولكن أبوابها شارعة في المسجد. قال مالك فمن صلى في شيء من المسجد أو في رحابه التي تليه فإن ذلك مجزئ عنه، ولم يزل ذلك من أمر الناس لم يعبه أحد من أهل الفقه. قال مالك فأما دار مغلقة لا تدخل إلا بإذن فإنه لا ينبغي لأحد أن يصلي فيها بصلاة الإمام يوم الجمعة وإن قربت فإنها ليست من المسجد.
نعم، هذه أقوال ثلاثة للإمام مالك. أولها قال مالك وكان المسجد يضيق على أهله، وحجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليست من المسجد ولكن أبوابها شارعة في المسجد. هذا تفسير لمالك لما جاء عن أن الناس كانوا يدخلون حجر أزواج النبي بعد وفاته يصلون فيها يوم الجمعة، فبين مالك صفة ما كانت عليه حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. أول هذه الصفة أن المسجد كان يضيق عن المصلين، وذاك قال وكان المسجد يضيق على أهله، فصلاتهم في الحجر إنما صاروا إليه لما ضاق المسجد بهم ولم يسعهم، فإنهم صلوا فيما جاوره وهي حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني قال وحجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليست من المسجد، وهذا الذي عليه عامة أهل العلم أو أكثرهم، فإن حجر النبي ليست من المسجد وإنما هي خارجة منه، إذ المسجد كما ذكر أهل العلم إنما يصدق عليه أنه مسجد بشرطين. الشرط الأول أن تكون الأرض موقوفة للصلاة، وعبرنا بالوقف للصلاة لأنها قد تكون موقوفة لغير الصلاة مثل ميضاءة، ليست مسجدا لأنها موقوفة ميضاءة، مواقف السيارات موقوفة لغير الصلاة، فيجب أن تكون موقوفة للصلاة. الشرط الثاني يجب أن تكون محاطة بحائط، فهنا حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تدخل في المسجد، قبل إدخالها لم تكن من المسجد، وبعد إدخالها صارت من المسجد لأنها أوقفت وأدخلت وشريت. إذن هذا الأمر الأول. القيد الثاني الذي قلنا الإحاطة، دليله ما سيأتينا إن شاء الله في الموطأ، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يخرج الحيض المعتكفات إذا اعتكفنا وأصابهن الحيض إلى رحبة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرحبة خارجة عن المسجد، قد تكون موقوفة للصلاة لكنها غير محاطة، لكنها ليست محاطة، فحينئذ نقول إنه إذا توفر الشرطان الوقف والإحاطة فإنه يصح. طيب، قوله ولكن أبوابها شارعة في المسجد، هذا يتعلق بمسألة عدم وجود الإغلاق، عدم وجود الإغلاق، وسيتكلم عنه مالك بعد ذلك وهو شرط. قال مالك: في من صلى في شيء من المسجد أو في رحابه التي تليه فإن ذلك مجزئ عنه، ولم يزل ذلك من أمر الناس لم يعبه أحد من أهل الفقه. مسألة الرحبة، الرحبة قد تكون محاطة وغير محاطة كما تقدم معنا، وذكرت لكم كلام فقهائنا في التفريق بين المحاط وغيره. نعم، من أهل العلم من اكتفى بالشرط الأول وحده، ولكن الأظهر من الآثار الواردة عن العلماء في الباب، وسيأتي التفصيل فيه في محله، أنه يلزم أن تكون هذان القيدان. ففعل الصحابة أن الرحبة التي كانت خلف مسجد رسول الله من الجهة الشمالية عليه الصلاة والسلام، فإنها كان الناس يصلون فيها لأنها موقوفة وليست ملكا لأحد فتدخل فيها غصبا، فحينئذ يجوز إذا امتلأ المسجد وصلى الناس فيه أن يصلوا خلفهم. لكن هل هي مسجد أم ليست بمسجد؟ فيه التحقيق أنها ليست مسجد ما لم تكن محاطة، وإن كانت موقوفة بل لا بد من الإحاطة. قال مالك: فأما دار مغلقة لا تدخل إلا بإذن، فإنه لا ينبغي لأحد أن يصلي فيها بصلاة الإمام يوم الجمعة وإن قربت، فإنها ليست من المسجد. هذا كلام مالك جاء في تهذيب المدونة ضبطه، فجاء في تهذيب المدونة أن ضابط ما يصح الصلاة فيه مما جاور المسجد من غيره أن ما يستطرق بغير إذن من الدور أي البيوت والحوانيت فإنه تجوز الصلاة فيه، وما لا يدخل فيه إلا بإذن فإنه لا تجوز الصلاة فيه، سواء كانت الصلاة صلاة جمعة أو سائر الصلوات لا فرق. هكذا جاء في تهذيب المدونة. إذن هذا يصرح لنا أن مالكا يجعل مناطا في التفريق بين أن يكون الموضع مما يؤذن للدخول فيه ومما لا يؤذن في الدخول فيه. والحقيقة أن هذا الاستدلال من مالك أو هذا القيد الذي أورده مالك اعترضه بعض أهل العلم كالإمام أحمد، فقد ذكر ابن رجب في الفتح شرح البخاري أن الإمام أحمد لم يشترط هذا الشرط، واستدل عليه بما جاء عن أنس رضي الله عنه أنه صلى في دار لا تدخل إلا بإذن بعدما استأذن من صاحبها. فحينئذ أنس رضي الله عنه قال: استأذن من صاحب تلك الدار، فلما أذن له صلى في تلك الدار مؤتما بالإمام. فحينئذ حتى الدور التي لا تدخل إلا باستطراق وبإذن إذا أذن صاحبها فإنها تصح لأثر أنس بن مالك في المسألة. بل قال ابن رجب رحمه الله تعالى: إن بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تهدم وقبل أن تدخل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدخل إليها إلا بإذن، لأن إذنها من باب الاختصاص أو الملك، على نزاع بين أهل العلم هل النساء النبي كان من باب الاختصاص لأن النبي لا يورث وهذا هو الأقرب فيكون من باب الاختصاص لا من باب الملك، وبعضهم يقول من باب الملك، والأقرب أنه اختصاص لا إرث لا ملك مطلق. فرق تعرف بين الاختصاص وبين الملك الذي يملك المنفعة والعين مطلقا. إذن هذا ما يتعلق بهذه المسألة المتعلقة باستدلال مالك في هذه المسألة. المسألة هذه من أشكل المسائل، ولكن الأقرب في هذه المسألة جمع آثار الصحابة وخاصة بما ورد عند ابن أبي شيبة، وكان بودي أن أذكر هذه الآثار لكن أذكر قاعدتها ومناطها الكلي عند أهل العلم مع الإشارة لبعضها. أهل العلم يقولون إن من ائتم بالإمام فله حالتان، إما أن يكون الإمام، إما أن يكون المأموم في داخل المسجد، وإما أن يكون المأموم خارج المسجد. وعرفنا قبل قليل ما هو ضابط المسجد، وأن المسجد ما اجتمع فيه قيدان، وغالبا ما يذكرون هذين القيدين أين؟ يذكرونها في باب الاعتكاف، وقد يذكرونها في باب الوقف. وهذا من باب معرفة أن الفقه إذا أردته لابد أن تنظر في جميع الفقه كله، فقد تكون حاجتك لمسألة متعلقة بمسألة مورود واردة في غير محلها. فقهاؤنا يريدون حد المسجد في باب الاعتكاف، وغيرهم يريدها في الوقف. نعم. إذن إذا كان المؤتم يأتم بالإمام في داخل المسجد وقد صافه شخص آخر، فتصح صلاته خلف الإمام وائتمامه به إذا وجد واحد من أمرين: إما سماع أو رؤية للمأمومين، إما أن يسمع صوت الإمام، وإما أن يرى الإمام أو أحدا من المأمومين. والسماع قد يكون لصوته مباشرة أو بمكبر أو بمبلغ، مثل المبلغين الذي يعني نسمعهم هنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يبلغ التكبير والتسميع والتحميد ونحو ذلك. إذن إذا كان في داخل، ولو كان بعيدا، وبناء على ذلك فلو كان يعني في أوقات معينة وهي نادرة، مثل ما كان قبل سنوات في كورونا، لو أن الإمام في أول المسجد ثم المسجد فارغ، وفي آخره أو في ساحاته، حيث قلنا إن الساحات من المسجد لأنها موقوفة للصلاة ومحاطة، فصليت وحدك هناك وقد صافك شخص آخر، تصح الصلاة لوجود الاستماع أو السماع للصوت. الحالة الثانية أن يكون خارج المسجد، فنقول إنه عند الصلاة في خارج المسجد، فهذه المسألة فيها الخلاف الطويل جدا بين أهل العلم. والأقرب أنه يصح الصلاة خارج المسجد إذا وجد شرطان. الشرط الأول ألا يوجد مانع من الائتمام، هكذا عبر بعضهم كمرعي، مانع أو عبر بحاجز، عفوا، ألا يوجد حاجز، ألا يوجد حاجز يمنع الائتمام. والحاجز هو مثل ماذا؟ أن يكون هناك طريق مستطرق يمر فيه الناس، أو أناس يبيعون ويشترون، أو يكون هناك نهر يجري، أو نحو ذلك، أو أماكن نجسة ونحو ذلك، يكون مانعا يقطع بين هذه الأمور. لماذا قلنا مانع؟ لأن من العلماء من يقول يشترط اتصال الصفوف، واتصال الصفوف بعضهم يفهمه بالتقارب كما هو مذهب الشافعي وأصحابه، ومنهم من يفهم الاتصال عدم وجود الحاجز، فتعبير بالحاجز أدق. وهذا هو ظاهر فعل الصحابة، أنهم لم يشترطوا مسافة معينة، وإنما ألا يكون هناك شيء يقطع. الشرط الثاني أنه يقولون يلزم رؤية أحد المأمومين الذين يأتمون بالإمام، يلزم الرؤية. وهذا الذي مشى عليه كثير من المتأخرين، واستدلوا بأن الحجر والبيوت التي كانت بجانب مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إنما كان الناس يصلون في الحجر التي فيها خوخات كحجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فيها كل الأبواب وكل والخوخات أغلقت إلا أبواب النبي عليه الصلاة والسلام، حجري إلا أبواب حجر النبي صلى الله عليه وسلم وخوخة أبي بكر، وما عداها من البيوت الملاصقة لمسجده صلوات الله وسلامه عليه لم يكن فيها لا باب ولا خوخة، فلم يكونوا يصلون في شيء منها، وإنما في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من صلى فيها فإنه يرى من في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يرى من يراهم، وهكذا، والتسلسل مقبول. وهذا وجه. لكن ذكر ابن رجب أن أحمد لم يشترط الرؤية، وإنما ذكره كثير من أصحابه المتقدمين والمتأخرين، ولكن يعني وإن لم يذكره أحمد، لكن حقيقة تنضبط به، إذ لو كان كذلك لربما لزمت منه لوازم، ربما ذكرت هذه اللوازم في كتب الفقه، ولكن ذكرها هنا قد يضيع الوقت. نعم شيخنا،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: الجمعة في السفر.
نعم فضل شيخ، كم بقى أذن؟
ربع ساعة.
ربع ساعة، زين، الحمد لله.
قال: حدثنا القعنبي قال: مالك إذا نزل الإمام بقرية تجب فيها الجمعة والإمام مسافر، فخطب وجمع بهم، فإن أهل تلك القرية وغيرهم يجمعون معه.
نعم، هذا قول مالك إذا نزل الإمام، لعل مراد الإمام مالك رحمه الله تعالى بالإمام هنا الإمام الأعظم الذي له الولاية، بقرية تجب فيها الجمعة والإمام مسافر، فخطب أي بهم وجمع بهم أي صلى بهم الجمعة، فإن أهل تلك القرية وغيرهم يجمعون معه. معنى هذا الكلام أن المسافر سواء كان يعني المسافر عموما لا تجب عليه الجمعة، لكن يقولون تنعقد به تنعقد الجمعة أو تصح صلاته الجمعة بغيره لا بنفسه. فأهل القرية هنا كما ذكر مالك قد كمل عددهم من حيث الاشتراط العدد وهم يصلون الجمعة، فصلى معهم بعض المسافرين سواء كان الإمام أو غيره، فإنه تصح صلاة المسافر والمقيم إذا صلى الجمعة مع المقيمين، يصح أن يصلي معهم، فحينئذ تصح صلاة الجمعة بغيره لا بنفسه. هذا واحد. المسألة الثانية، لأهل العلم خلاف في مسألة المسافر هل يصح أن يصلي بالناس الجمعة وهو أن يجمع بهم وهو الصلاة، أما الخطبة فقد يكون أمرها أهون بعض الشيء، ولكن أن يصلي بهم الجمعة أم لا؟ هذه المسألة فيها نزاع بين أهل العلم على قولين. القول الأول قول كثير من أهل العلم أنه لا يصح للمسافر أن يصلي بالناس الجمعة، قالوا لأنه لا تنعقد الجمعة به بنفسه، فحينئذ لا يصح ولا يعد ولا يعتد به في عددهم، فحينئذ لا يصح أن يكون إماما لهم، وهذا الذي جزم به الإمام أحمد في أكثر الروايات عنه. ومن أهل العلم من يقول إنه يصح للمسافر أن يصلي في بالمقيمين أو بالمستوطنين الجمعة إذا كان عددهم بناء على النزاع في مقدار عددهم تنعقد بهم الجمعة. ولذلك قلت هنا إن ظاهر كلام يحتمل أن قول الإمام مالك إذا نزل الإمام أي الإمام الأعظم، لأنه يستثنى من هذا الخلاف الإمام الأعظم الذي له الولاية، فإن الذي له الولاية من ولايته ولاية الجمعة، فإنها من الولاية 11 أظن أو 12 التي ذكرها المرداوي والقاضي أبو يعلى في كتاب الأحكام السلطانية. في الجمعة ولاية لولي الأمر ومن ينيبه، ولذلك مالك يشترط لصحة صلاة الجمعة إذن الإمام مطلقا. والرواية الثانية عن أحمد التي عليها العمل عندنا أنه يشترط إذن ولي الأمر في الجمعة الثانية في البلد للأولى. سيأتي الإشارة للخلاف في هذه المسألة. نعم
أحسن الله عليك. قال مالك فإن جمع الإمام وهو مسافر بقرية لا تجب فيها الجمعة فلا جمعة له ولا لأهل تلك القرية ولا لمن جمع معهم من غيرهم، وليتم أهل تلك القرية ومن حضرها ممن ليس بمسافر الصلاة.
نعم هذه مسألة كما ذكرت لكم فيما لو أن مسافرا حضر مع أهل قرية وكان أهل القرية لا تجب فيهم الجمعة لعدم اكتمال العدد، قيل العدد 60 وقيل العدد 40 قيل إن العدد 40، ويعني في أهل العلم نزاع في العدد الذي تنعقد به صلاة الجمعة. فالمقصود أنه لو كان مسافر نزل في أهل بلد مستوطنين ليسوا مما تنعقد بهم الجمعة لنقص عددهم فحضر معهم فكمل العدد، فنقول حضوره لا يكمل العدد. لما؟ لأنه لا تنعقد الجمعة بنفسه وإنما بغيره، فحينئذ كما قال الإمام مالك وكلامه يوافق قول كثير من أهل العلم أنه إن جمع الإمام وهو مسافر في قرية لا تجب فيها الجمعة أي لنقص عددهم فلا جمعة له أي للمسافر عموما سواء كان الإمام أو غيره ولا لأهل تلك القرية لا تسمى جمعة. قال ولا لمن جمع معهم من غيرهم سواء من القرى أو المستوطنين البعيدين عنهم. قال وليتم أهل تلك القرية ومن حضرها ممن ليس بمسافر الصلاة، يجب عليهم أن يصلي يتم فيصليها أربعا حينئذ.
نعم صلى الله عليك. قال رحمه الله تعالى ما جاء في الساعة التي في الجمعة. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها.
نعم فضل شيء.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرجت إلى الطور فلقيت كعب الأحبار فجلست معه فحدثني عن التوراة وحدثته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان فيما حدثته أن قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس وفيها ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. قال كعب وذلك في كل سنة يوم فقلت بل في كل جمعة. قال فقرأ كعب التوراة فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة فلقيت بصرة ابن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه فقال من أين أقبلت؟ فقلت من الطور. فقال لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت إليه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعمل المطية إلا إلى ثلاثة مساجد، إلى المسجد الحرام وإلى هذا وإلى مسجد إيلياء أو بيت المقدس، يشك أيهما. قال أبو هريرة رضي الله عنه ثم لقيت عبد الله بن سلام رضي الله عنه فحدثته بمجلسي مع كعب الأحبار وما حدثته في يوم الجمعة، فقلت له قال كعب ذلك في كل سنة. فقال عبد الله بن سلام كذب كعب. فقلت ثم قرأ التوراة فقال بل في كل جمعة. فقال عبد الله بن سلام صدق كعب. ثم قال عبد الله قد علمت أية ساعة هي. قال أبو هريرة رضي الله عنه فقلت له فأخبرني بها ولا تظنن بها علي. قال عبد الله بن سلام هي آخر ساعة في يوم الجمعة. فقال أبو هريرة وكيف يكون آخر ساعة في يوم الجمعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي وتلك ساعة لا يصلى فيها. فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي؟ قال فقلت بلى. قال فهو ذلك.
نعم، أورد الإمام مالك رحمه الله تعالى في هذا الباب ما جاء في الساعة التي في الجمعة. قوله ما جاء في الساعة أي ما جاء من الأخبار والأحاديث وتحديد تلك الساعة، والمراد بالساعة الساعة التي فيها تجاب الدعوة ورد فيها الحديث من سأل الله عز وجل فيها شيئا أعطي ذلك الشيء. أورد عمدة هذا الباب وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة ثم قال فيها، فالضمير في قوله فيها أي يوم الجمعة، فدل على أنها متعلقة بنهار الجمعة ولا تكون في الليلة السابقة فيه، فإن قوله فيها أي في اليوم لا في الليلة. قال فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها. قوله لا يوافقها عبد مسلم دل على أن إجابة الدعاء في هذه الساعة إنما يكون للعبد المسلم. فإن قيل إن هذه الساعة تختلف من بلد إلى بلد، فإن بعض البلدان تكون عصرا وبعض البلدان تكون ليلة وهكذا، فقد مر معنا في الإشارة فيما يتعلق فيما جاء في فضائل الأيام أن هذه الفضائل تتعلق بأناس دون أناس، ومثل تفتيح أبواب السماء، وهذا الذي صرح به الشيخ تقي الدين أن تفتيح أبواب السماء قد يكون لأناس دون أناس، فيفتح أبواب السماء في رمضان باعتبارهم وفي رمضان باعتبار آخر، وإن تقدم رؤية أولئك وتأخرت رؤية الثانين وهكذا. هكذا بيّن الشيخ تقي الدين في رسالة له في المسألة. قوله وهو قائم يصلي، قوله قائم تحتمل أمرين، إما القيام بمعنى الوقوف على والانتصاب على القدمين، وإما القيام بمعنى الانشغال، فإن القائم على الشيء هو المنشغل به المنقطع إليه. وقوله يصلي إما الصلاة المعروفة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم، أو الصلاة بمعنى أنها الدعاء، أو الصلاة بمعنى الذي يؤجر أجر الصلاة كما فهمه عبد الله بن سلام كما سيأتي، وهو الذي ينتظر الصلاة. قال يسأل الله شيئا، هنا شيئا نكرة جاءت في سياق إثبات فتدل على الإطلاق في صفاتها، لكن هي مقيدة بالأحاديث الأخر ما لم يسأل الله عز وجل شيئا محرما أو قطيعة رحم. قال إلا أعطاه إياه، قوله إلا أعطاه الله إياه هذه صيغة حصر فدل على التأكيد، لا يسأل شيئا إلا أعطاه إياه، فهذه من باب التأكيد وهي صيغة مبالغة في أنه يعطى ذلك الشيء. ثم قال وأشار بيده يقللها أي يقلل هذه الساعة، فهذه الساعة قليلة وقدر أعلمها عند الله عز وجل على سبيل يعني التدقيق، لكنها هي ساعة تحتمل أن تكون برهة وتحتمل أن تكون قصيرة وتحتمل أن تكون طويلة. والدليل على ذلك حديث عقبة بن عامر: ثلاث ساعات نهينا عن الصلاة فيها وأن ندفن فيها موتانا، ومن هذه الساعات عند قيام قائم الظهيرة، وهو يعني قبيل الزوال، يقول لا تقل قبل الزوال وإنما يقول قل قبيل الزوال لأنها قصيرة. وقد قدرها بعض أهل العلم بمقدار قراءة الفاتحة من المتوسط لا المتمهل ولا المسترسل، يعني دقيقة دقيقتين. فالعلم عند الله عز وجل كم مقدار هذه الساعة لا ندري، لكن هكذا كل الذي في كتب الشراح والمحدثين وشراح الحديث والفقهاء كلها احتمال وظن، والعلم عند الله عز وجل. ثم ورد بعد ذلك حديث ورد فيه هذا الحديث مع بعض الأمور المتعلقة به، وهو أن أبا هريرة قال: خرجت إلى الطور، وهو موضع جاء فيه أن موسى عليه السلام جاءه فيه يعني عدد من الفضائل في ذلك الموضع، قال: فلقيت كعب الأحبار فجلست معه فحدثني عن التوراة وحدثته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كعب الأحبار من أشرف التابعين، أو من أشرف مسلمة أهل الكتاب من التابعين، وله يعني ثناء عدد من الصحابة عليه كبير جدا، وقد كان من الثقات الذين يروون عن أهل الكتاب، لأنهم يقولون إنما جاء من أخبار بني إسرائيل ثلاث درجات أو أربع إن شئت: أولها ما جاء في الوحي عندنا من الكتاب والسنة، فهذا يجب الإيمان والتسليم به قطعا إذا أخبر به الله عز وجل أو جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يدل عليه. النوع الثاني ما جاء في خبر مكذوب وموضوع على النبي عليه الصلاة والسلام، مثل هذه الأسانيد الباطلة والواهية ونحوها من شديدة الضعف، هذا لا يصح التحديث به، لأن من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فأنت كذبت على رسول الله. وفي معنى ذلك أيضا التحديث من الكتب المحرفة، الكتب المحرفة، فإن الكتب المحرفة لا نقول إنه داخل في باب حدث عن بني إسرائيل ولا حرج. النوع الثالث ما جاء عن طريق الثقات من مسلمة أهل الكتاب ككعب الأحبار وغيره من مسلمة أهل الكتاب، فهؤلاء الذين جاء عنهم الحديث حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. إذن له شرطان: أن يكون صدق الناقل ودقته، هذا شرط. الأمر الثاني عدم تكذيب الشرع له فيما لو يعني كان الإسناد ملغيا وباطلا. نعم، قال: وحدثته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان فيما حدثته أن قلت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة. قوله خير يوم طلعت فيه الشمس أي باعتبار الأسبوع، فإن أفضل أيام الأسبوع الجمعة، وأما باعتبار السنة كلها فقد جاءت حديث كثيرة وأكثرها يدل على أن أفضل أيام السنة هو يوم النحر، اليوم العاشر من ذي الحجة. قال: فيه خلق آدم، وفيه أهبط أي من الجنة، وفيه تيها تيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة. ثم قال: وما من دابة إلا وهي مصخية يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس. هذا الجملة أثر عظيم جدا، وهو أن الدواب كلها وإن كانت يعني فاقدة العقل إلا أنها يوم الجمعة إذا أصبحت حتى تطلع الشمس تكون مصخية، بمعنى أنها تكون منصتة تخشى أن تستمع الصيحة، صلى الله عز وجل السلام، وأن يؤمننا من الفتن ما ظهر منها وبطن، وأن يحسننا الخاتمة. قال: إلا الجن والإنس، لأن المكلفين مبتعدون عن الانتباه لهذا الأمر العظيم، صلى الله عز وجل السلام، وهم مكلفون، الإنس والجن كلهم مكلف. قال: وفيها ساعة، تقدم معنا ما سبق أنه يقللها، لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. هذه الرواية الأخرى التي جاءت من طريق محمد بن إبراهيم عن نبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة ليس فيها وهو قائم يصلي، وإنما يصلي فقط. قال كعب: وذلك في كل سنة يوم. فقال أبو هريرة: بل في كل جمعة. قال: ثم قرأ كعب التوراة فقال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لم يذكر شيئا من ذلك. طبعا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود والنصارى أضلهم الله عز وجل عن يوم الجمعة، فاليهود لهم السبت والجمعة لهم الأحد، فاليهود لهم السبت والنصارى لهم الأحد، وهدانا الله عز وجل للجمعة. فلعله الذي في التوراة باعتبار الساعة التي تكرر في الأسبوع وليست المتعلقة بالجمعة، لعله، أنا لا أدري. قال أبو هريرة: فلقيت بصرة بن أبي بصرة الغفاري فقال: من أين أقبلت؟ فقلت: من الطور. فقال: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت إليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، وإلى هذا يعني مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، والمسجد إيليا أو بيت المقدس. نكمل غدا إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.